الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المقامة في مجمع التوحيد في اعتكاف رمضان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام للشيخ ربيع بن هادي، تقديم الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في المقدمة للمقدمة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحكيم الخبير الذي خلق الذكر والأنثى وجعل لكل منهما حقوقا وعليه حقوق وواجبات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه وتمسك بسنته، وبعد. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده ما يصلح دينهم ودنياهم وأمرهم، وأمرهم بالعدل فيما بينهم باتباع الكتاب والسنة لا باتباع الأهواء والرغبات، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فمن لم يرضى بما شرعه الله فهو غير مؤمن. قال تعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إن فقد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ذلك قضية المرأة التي تثار في هذا الوقت ويتكلم فيها كل من هب ودب من الرجال والنساء، إما بجهل وإما بهوى. ومن ذلك ما ضر في منتدى النساء الذي عقد في جدة منذ أيام، وقد تعقب ذلك الشيخ الفاضل ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله تعالى، وبين ما جرى في ذلك المنتدى من خلط والجهل ودعوى أن النساء مظلومات ومهضومات حقوقهن، وهذا وإن كان اتهاما للإسلام بأنه ظلم المرأة فهو كفر بالله، وإن كان اتهاما لبعض الرجال أنهم يظلمون النساء فهذا قد يحصل، لكن لا ينسب ذلك للإسلام وإنما ينسب إلى من صدر منه. وكما أنه قد يقع ظلم من بعض الرجال للنساء، فالظلم الذي يحصل من النساء للرجال أكثر، وسبيل رفع ذلك يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية لا إلى المنتديات، كما ذكر ذلك الشيخ ربيع حفظه الله، فقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا ونفع بما كتب، كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد ظهر في هذه الأيام في بلاد الحرمين من ينادي بحقوق المرأة ويتباتى عليها، ووجد من بعض النساء من يتجاوب مع هذا النداء، وهذا أمر يضطر المسلم إلى أن يقول كلمة الحق في بيان حقوق الرجال والنساء وواجباتهم جميعا، وأن يبين وضع المرأة عند الأمم الأخرى غير المسلمين، إذ بضدها تتبين الأشياء.
طبعا مسألة الحقيقة، يعني النداء بحقوق المرأة والمرأة مظلومة والمرأة مظلومة، وحقيقة الدعوة لا يريدون أن تتقيد المرأة بقيود الشريعة، فالمرأة مظلومة عندهم إذا قيل إن فرضها الحجاب، والمرأة مظلومة عندهم إذا قيل بيتك خير لك وقم على تربية الأمة في البيت، والمرأة مظلومة عندهم إن لم تكن رجلا في المجتمع تفعل ما يفعله الرجال من خصائصهم، والمرأة مظلومة الحق عندهم إن لم يكن له حرية في لباسها وحركاتها وكلامها ومشيتها، المرأة مهضومة عندهم مهضومة الحقوق إذا لم يكن لها المصيف الاختلاطي، المرأة مهضومة عندهم إن لم تكن فنانة، المرأة مهضومة الحق عندهم إن لم تكن لاعبة كرة ورياضية عالمية بالمصارعة والسباحة، والمرأة مهضومة الحق عندهم إذا قيل لها تذكري ما عليه نساء النبي والصحابة، والمرأة مهضومة الحق عندهم إذا لم تكن راقصة طالما لا تنفق على نفسها ولا تمد يديها للناس، والمرأة مهضومة الحق عندهم إذا لم تكن سلعة رخيصة يتناولها الرجال أصحاب الشهوات. يريد الله يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حتى تأخذ المرأة حقها فلا بد أن تكون كالرجل تماما، صفة وعملا ومهنة، ومن عارض ذلك فقد بخث المرأة. نعم.
قال: حال الناس قبل الإسلام وحال المرأة. من حديث عياض بن حمار الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وجنهم اتأتتهم شياطين فاشتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ما لم أنزل به سلطانا، وأن الله نظر إلى أهل الأرض فما قطعهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، رواه مسلم. حديث ورواه أحمد. وقد ذكر القرآن الكريم صورا كثيرا من الجاهليات وأخلاقهم من وثنيين وأهل الكتاب، ومنها ظلم العربي للمرأة واحتقارهم لها وسقوط منزلتها عندهم والتأفف والتضجر منه منها منذ ولادتها ووادها طفلة وفتاة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وهي عند الأمم الأخرى أسوأ حالا منها عند العرب، فكانت الأمة اليونانية تنظر إليها بأنها من سقط المتاع، ولم يكن لها أي حقوق أهلية، وكانت تباع وتشترى في الأسواق. وفي الحضارة الرومانية كان للرجل السيادة المطلقة وله الحقوق الكاملة على أهله، فله أن يحكم على زوجته بالقتل لأدنى تهمة، وله أن يقتل أولاده أو يعذبهم دون أي مسؤولية. وهي عند اليهود في غاية الهوان والذل، وإذا مات زوجها
المرأة في سائر الحضارات كما يسمونها ويزعمون أنها حضارات.
نعم. وهي عند الهنود في غاية الهوان والذل، وإذا مات زوجها فعليها أن تحرق جسدها على مقربة من جسده.
سبحان الله. نعم.
وقد تفرح بهذا المصير تخلصا من الاضطهاد والهوان التي تلقاه. وهي عند اليهود لعنة لأنها أغوت آدم، وعند بعض طوائفهم لأبيها
الحق أن يبيعها ولا يجلس،
لأبيها الحق أن يبيعها ولا يجلسونها ولا يؤكلونها، وإذا حاضت ولا تلمس وعاء حتى لا ينجس. وقرر النصارى الأوائل أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان وأن العلاقة بها رجس. وعقد الفرنسيون في عام 86 و500 من ميلاد المسيح مؤتمرا للبحث هل تعد المرأة إنسانا أو غير إنسان.
سبحان الله. هذا اللي يلوم الإسلام ويردون على الإسلام والمرأة حضم حقها في الإسلام، وجاء الإسلام ظلم المرأة. تعالوا نرجع إلى الماضي. هذا مؤتمر للبحث في عام 586، هل المرأة تعد إنسانا أو غير إنسان؟ ولا روح أو ليس لها روح؟ وإن كان لها روح فهل هي روح حيوان أو روح إنسان؟ وقرروا أخيرا أنها روح إنسان، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. ده الخلاصة. نعم.
وظلت النساء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذين اصطلح القانون
غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين. المرأة لا تعد من المواطنين. نعم.
الذين اصطلح القانون على تسميتهم بهذا الاسم، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي تكسبها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كنا يلبسنها. بل القانون الإنجليزي حتى عام 1805 من الميلاد،
يعني لسه هو قريب، القانون الإنجليزي حتى عام 1805
كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بست سنتات نصف شلين.
نعم.
وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته عام 1931 ب500 جنيه، وقال محاميه في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي عام 1801 يحدد ثمن الزوجة بست سنتات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة، فأجابت المحكمة إن هذا القانون قد ألغي عام 1805 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن. وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن 10 أشهر. وجاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية، حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله البائع.
سبحان الله. هذه المرأة في الحضارات المزعومة هذه ثم يعاتبون الإسلام. سبحان الله. على أنه أكرمها أما، أكرمها زوجة، أكرمها بنتا، أكرمها عمة، أكرمها خالة. سبحان الله. نعم.
وقال الأستاذ محمد رشيد رضا من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف إنجلترا في هذه الأيام أنه لا يزال يوجد في بلاد الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن بخس جدا كثلاثين شلنا. وقد ذكرت أي الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم نقلا عن عودة الحجاب، وقد اختصرت بعض نصوصه. ونقل عن أحد الدارسين في أمريكا أن
عودة الحجاب لمين؟ محمد إسماعيل. يعني معناه الشيخ ما يعرف حاله ولا حر رشيد رضا، وهذا الشيخ ربيع. يلا رد على الشيخ ربيع صباحا نقول هذا كان بينقل عن محمد اسماعيل. سبحان الله. نعم. اذا العلم هذا يتفوت يا اخوان من الى. نعم.
ونقل عن احد الدارسين في امريكا ان في الامريكيين اقواما يتبادلون زوجاتهم لمده معلومه ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة تماما كما يعير القروي دابته او الحضري في بلادنا شيئا من متاعب. مرضى الصينيين والفرس في غايه السوء. هذه احوال النساء عند الامم غير الاسلاميه. اما الاسلام فقد انتشر المراه من وهدتها وبدد عنها كوابيس الظلم والظلام والاثلال والاستعباد وانزلها منزلا كريما ومكانا لا نظير لها عند الامم سواء كانت اما او بنتا او زوجه او اختا. فقرر الله انسانيتها من فوق سبع سماوات فقال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اقامكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. ولم تحتج المراه المسلمه الى عقد مؤتمرات لاثبات انسانيتها وحقوقها فقد قررها الله ورسوله وامن بها المسلمون. ولها حق الهجره والنصره والحمايه من المؤمنين. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وحرم الله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وتعود من يختن المؤمنين والمؤمنات عن دينهم بعذاب جهنم فقال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وامر الله رسوله الكريم ان يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات فقال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واذا اراد المنحلون واعداء الاسلام ان يعرفوا شيئا عن منزله المراه في الاسلام فليمدوا ابصارهم الى تشيع جنازتها والصلاه عليها. ولعل مما يوتش الكفار والمنافقين ان يروا مئات الالاف من في المسجدين الشريفين تنتظم صفوفهم للصلاه على جنازه امراه مؤمنه او طفلتها. فهذه مزايا اعطاها الاسلام للمراه المؤمنه يستحيل مثلها في اي ديانه محرفه او مخترعه او قوانين مزيفه مهما بلغت في تكريم المراه كما تزعم. بل الحضاره المعاصره التي يقودها اليهود والنصارى قد مسخت المراه مسخا شنيعا فجعلتها سلعه رخيصه وملعبه للرجال في ميادين العمل والاسواق ومعارض الازياء والصحف والمجلات. فكم طرف هذه الصحف من الصور النسائيه الخليعه الفضيحه للنساء ليتلهى بهن الفجار ويستمتعوا بهذه المناظر الفضيحه المخزيه. ولعل الاحصائيات قد عجزت عن تسجيل حوادث الحمل والاولاد غير الشرعيين. كل هذا نتيجه للقوانين التي تدعي انها انصفت المراه واعطتها حقوقها ومنها الحريه والمساواه.
نعم وانما في الحقيقه هي جعلتها سلعه رخيصه يتلاعب بها الرجال ويقضون شهواتهم. ولهذا الذين يدافعون عن المراه يدافعون عن الشهوات. لان المراه لو تحجبت والمراه لو لزمت بيتها لتربيه اولادها وتخرج ما في مشكله في ميادين عمل خاصه بهن تناسب طبيعتهن من غير تبرج ولا صفور ولا كذا ما في مشكله. النساء خرجن عن عهد رسول الله. هذه اسماء تاتي بالنوى لفرس الزبير وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو لكن عمل يناسب بدون اختلاط وصفور وغير ذلك. حتى البخاري وضع ستة أبواب أو سبعة أبواب تتعلق بأحكام غزو المرأة غزو النساء لكن بما يناسب تداوي الجرحى تسقي الماء إلى غير ذلك مما لا إهانة فيه للمرأة. لكن هؤلاء لا يريدونها كذا إنما يريدونها شهوة رخيصة بلا حجاب بلا ضوابط حتى يستمتع الرجل بالمرأة. هو هذه هل هؤلاء المطالبون بحقوق المرأة ويدافعون عن حرية المرأة هم يريدون امرأة جميلة بلا ضوابط حتى يقضي شهوتها. وأنتم تعلمون جيدا أن الاختلاط هذا السافر بلا ضوابط كم أنتج أفسد الرجال النساء على الأزواج. المرأة المتجوزة بلع 5 سنين 10 سنين 20 سنة وبعد ذلك تطلب الطلاق من زوجها لأنها تعلقت بزميل لها. هذا معروف يا اخواني واقع في العالم الاسلامي كله. فهم يريدونها في تلفاز ان شاهدت قمة الجمال وفي محل عمل ان جلست وجدت جنبك في كل شيء. انما حقوق المرأة تعالوا الحقوق دي يكفيكم ان الذي وضع هذه الامور هو رب العالمين. وانتم تعترضون على سلفيين ولا تعترضون على دعاه ولا تعترضون على علماء كذا، انتم تعترضون على رب العالمين، هو الذي جعل هذا. من الذي قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن؟ من الذي قال وليضربن بارجلهن لعلم ما يخفين من زينتهن؟ من الذي قال واذا سالتمونا متاعا فاسالونا من وراء حجاب؟ من الذي قال هذا؟ اليس رب العالمين؟ من الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضوا من ابصارهن واحفظن فروجهن؟ نعم. فالحرب يعني معروفة بلا حقوق بلا كذا ومعني مسألة معروفة في النهاية يعني. نعم، هذه الأنظمة والقوانين التي تسعى عليها لعاب المنحلين من الإسلام كالعلمانيين العلمانيين والليبراليين والإباحيين في بلاد الإسلام. طيب، لقد أعطى الإسلام،
لقد أعطى الإسلام كلا من الرجل والمرأة حقه بالعدل والقسطاس المستقيم، فشرع للرجال من الحقوق والواجبات ما يلائم رجولاتهم وقواهم وعقولهم واستعدادهم لمواجهة الأخطار وتحمل المشاق وفطرهم التي زودهم الله بها، وشرع للنساء من الحقوق والواجبات ما يلائم نشوتهن وضعفهن ونقصهن عن الرجال في العقل والقوة وضعفهن في الاستعداد لمواجهة الأخطار والمشاق. وقد رضي المسلمون رجالا ونساء هذا التشريع الإلهي الحكيم الرحيم واعتبروه من عقائدهم المسلمة، ومن تفلت منه فليس بالمؤمن، ويعتبر مستدركا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحاش مؤمنا بالله ورسوله وكتبه أن يقع في ذلك. وقد رعى الإسلام هذا التفاوت فبنى عليه الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة وعليهما بعد حقوق الله، فمن حق الله على عباد رجالا ونساء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يقوموا بأركان الإسلام والإيمان والمعرفة، وأن يقوموا ببر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور المشتركة بين الرجال والنساء. ومن الواجبات التي تخص الرجال أولا الجهاد بالنفس والمال.
يعني إذا هذه الواجبات المشتركة تقوى الله عز وجل والقيام بالشريعة والعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. رجلا كان امرأة فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، يلا ها تعالي يا امرأة تعالي، تريد مثل الرجل تعالي تعالي يلا ها اقرأ، إن المسلمين والمسلمات، شوف الله جعلك ازاي، شوف الله اكرمك كيف، شوف الله جعلك بجوار رجل اهو، تعالي يلا تعالي يلا تعالي، ولا بالبنطلون الجنس لازم يكون كده، لا تعالي تعالي يلا اقرأ، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تعال يا سيد تعال، هذا هو تريد الرجل أن تكوني مع الرجل جنبا إلى جنب، تعال يلا كوني مع الرجل جنبا لجنب، تعال مسلمين ومسلمات ومؤمن ومؤمنات وقانتين وقانتات وصادقين وصادقات، هذا هو. لكن تريد ماذا؟ حتى وصل الأمر الآن إلى قوانين في الغرب، الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. يا ربي يا اخواني، والله يا اخواني هذا مو بحديقة الحيوانات ولا في الغابات، الغابات فيها ذكر وانثى، فيه اسد وفيه لبؤة، فيه ذكر وانثى يا اخواني، كل الكائنات، ادخل اي غابة ذكر وانثى، وهؤلاء ارادوا حضارة بلا ذكر وانثى. حلول واتحاد، حلول واتحاد. انت يا رجل عايز تتجوز الرجل ما فيش اشكاليه، في قانون بيجوز الرجل للرجل، والعالم كله شاهد بهذا الا بعض الدول، حتى في مصر اقاموا ثوره على الحكومه لماذا لا تسمح بمثل هذا، وعاقبت المحكمه عندنا امثال هؤلاء فقامت ضجه على ما تحاسبون. يعني انا داخل في الحريه الشخصيه، نسال الله يحفظ مصرنا من هؤلاء. نعم،
ومن الواجبات،
الواجبات بقى التي تخص الرجل
اولا،
ولهذا اللي بيحاربوا الحجاب احنا عايزين نقول لهم ايه؟ انت بقول لك والنقاب مش النقاب، والنقاب ليس بواجب، والاسلام قد جاء بكشف الوجه، وحديث اسماء يا اسماء اذا بلغت المراه، طبعا هذا حديث ضعيف، طيب وكذا، طب ماشي تعالوا تعالوا انتم علماء يعني تريدون الحجاب؟ يعني انتم ايه الحجاب عندكم؟ سؤال، ايه الحجاب عندكم؟ ها؟ تغطيه المراه كلها الا وجه وكفين؟ طب هل انتم تدعون الى ذلك؟ هل أنتم تدعون إلى ذلك؟ يعني المرأة الآن أنتم ألزمتموها في جميع الميادين أن تخرج بهذا؟ ها؟ أبدا. نعم. طيب اللي بيخص بقى الرجال، قال الجهاد بالنفس والمال، طبعا هذا يخص الرجال، صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وإن صحت صلاة الجمعة والجماعة من المرأة إذا شاركت لكن ليست واجبة عليه، إنما الرجل يجب عليه الجهاد، يجب عليه صلاة الجمعة والجماعة، يجب النفقة والكسوة والسكن، تجب على الرجال دون النساء. قال سبحان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. تكوين الجيوش لا يكون الا من الرجال دون النساء. طب في حقوق مشروعه، ومن الحقوق المشروعه فضل الله فيها الرجال على النساء القوامه، الولايه على المراه في عقد النكاح. ما فيش عقد تتولى امراه ابدا، المراه لا تزوج نفسها ولا تزوج اختها، لا نكاح الا بولي. وانكحوا الايام الخطاب للاولياء. طيب تفضيل الذكر على الانثى في العقيقه، فيعق عن الغلام شاه تاني وعن الجاريه ايه شاه. طيب تفضيل الذكر على الانثى في الميراث، فالمراه ايه نصف الرجل بس نصف خالص. المراه تاخد 100,000 تحطها في جيبها، الراجل ياخد 200,000 ويجي بقى ينفق، يجيب للمراه ملابسها ويجيب للعيال ملابسه ويصرف على العيال ويعمل عمليات ويعالج بأدويه. يبقى 100,000 في جيبها يا اخواني ولا 200,000 وتتولي انت الايه الامر؟ مش هتدفع ال 100,000 يعني. كل جنيه في جيب الرجل ها الزوجه تقول هات لي، والولد هات لي، وربما يكون عنده اب وام يلتزموا نفسه هات، وربما يكون عنده اخ كذلك هات هات هات. لكن المراه ما لاقي ولا هات ولا واحد. الولد هاتي روح عندك ابوك، عندك ابوك هناك روح خد منه. طيب الزوج لا هاتي، تقول لا هات انت، هات انت، انت اللي يجب عليك النفقه مش انا. اذا 100,000 خلصت في جيبها. يبقى المراه نصف الرجل في المراه في الاسم، لكن بحقيقه الامر لما تجد تنظر نصف المراه هذه تجد نصفا معززا مكرما ان شاءت ان تنفق على نفسها فقط، والا ادخرت وتاجرت وصار صاحبه كذا. زي اخ بيقول لي في المعتكف يعني واخد بالك يعني في حاجه معينه، فقول انت بتنفق على نفسك؟ قال لي والله في الثروه بتاعتها، يعني الثروه اللي عندنا هي بتاعتها وكذا، وانا بتجر لها فيه وباخد منها النص وهي بتاخد النص. يعني هو تاجر عند مين؟ عند زوجته مثلا، واخد بالك؟ شاهد يعني ان النساء يربين ثروات من هذه من هذا الميراث. وبعدين المراه ترث في مين؟ ترث في ابوها، وترجع ترث في زوجها، ترجع ترث في ابنها، ترجع ترث في اخوها ربما. يعني انت شغاله على طول. يعني مصادر موارد المراه يا اخواني موارد كثيره جدا. ولهذا من الذي قال للذكر مثل حظ الانثيين؟ من هو يا اخواني؟ الله. يبقى ينبغي ان يقول سمع وطاعه، سمعا وطاعه. يبقى كما اغنى الله الرجل في هذا غرب الرجل في غيره. فالرجل غانم ولكنه غارم، غارم على قدر ما غنم، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. طيب التفاوت في الديات، الدية المرأة على نصف من دية الايه؟ من دية الرجل. يفضل الرجل على المرأة في الشهادة، شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، وهكذا. كل هذه أمور مبنية على الحكمة، يعني ما يمكن توجه إلى ذلك النقد والظلم. نعم. وهناك أمور لا تقبل فيها شهادة المرأة كالجنايات، ومنها الخلافة والإمارة والقضاء وقيادة الجيوش وتدبير أمر الأمة، فهذه للرجال وعليك. فالخلافة في الرجل مش في المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو امرهم امراه. ايضا وللرجال ان يعددوا الزوجات الى اربع، وليس المراه ان تعدد الازواج. وتفضيل حتى في الاخره، يعني المراه في الاخره حتى ما تتزوج مع جماعه من الرجال، لان هذا تنافى مع الغير. وبعدين هذا تسقى المراه بماء بكم ماء، فلمن سيكون النسب؟ لكن الرجل لما يتزوج أربعة معروف النسب، له ولد من هذه وله ولد من تلك وهكذا معروف. لكن المرأة يبقى ولد مين؟ ولد الذي أجمعها أمس ولا الليلة ولا غدا ولا كذا. ثم هذا كما أن الله خلق في المرأة غيرة حال التعدد، خلق في الرجل غيرة حال الاشتراك. ما يفتح اشتراك في رحم. ولهذا ما في أمة يعني جعلت هذا مباحا فيما أعتقد وأظن. طيب ولكن اعطى الاسلام،
ولقد اعطى الاسلام المراه حقوقا اكثر من الواجبات التي افترضها عليها. فالواجبات الثقيله والشاقه، ومنها ما فيه بذل المال والنفس، فانما فرضها على الرجال وأما المرأة فهي معفوة منها، فأي نظام في الماضي والحاضر يعطي المرأة مثل هذا العطاء؟ فمن الواجبات عليها أولا طاعة زوجها في غير معصية،
طاعة الزوج في غير معصية، رعاية البيت والأسرة، ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، لأن الحق له، ولا تدع لحد في بيته إلا بإذنه، ولا تخرج متى إلا بإذنه، أن تحفظ في دينه وعرضه. وهناك حقوق أخرى له عليها، ومن حقوق المرأة على الرجل أن يدفع لها مهرا ولا يأخذه منها إلا بطيب نفس، أن نفق عليه في حدود العرف معروف، أن يؤمن لها الملبس والسكن، أن يعاشرها بالمعروف، حتى لو طلاقها تلقى أولى وثانية فالنفق عليه أيضا، حتى لو طلاقها فالنفق تكون عليها طالما أنها في العدة، إذا خرجت من العدة فليست زوجة، وأن يعاشرها بالمعروف. وهذا لو تفاصيل منها أن يتحبب إليها، نعم،
أن يتحبب إليها ويناديها بأحب الأسماء إليها، وأن يحترم حديثها ويجمعها وحسن ويجمعها حسن الأخلاق معها، وإني مع إيماني بفضل الرجل على المرأة، فإن أحترم المرأة سواء كانت أما أم بنتا أم زوجة أم أختا أو أي قريبة من القريبات، وأرى أن على المسلمين أن يحترموها أن يكرموها أن يستوصوا بها خيرا كما أوصاهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم حقوقها التي سلبتها الجاهليات.
نعم، والله عز وجل يفضل، قال سبحانه وتعالى وليس ذكرك الأنثى وقال وللرجال علينا درجة، كما قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما قال ربي وربك يخلق ما يشاء ويختار، جعل رمضان خير الشهور، جعل مكة خير البلاد، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم، فالله يخلق ويختار، فلا اعتراض، فلا اعتراض، الذي يملك خلقا يعترض، الذي يملك إحياء ويمات يعترض، لكن الله عز وجل ما يفعل هذا بمقتضى مشيئة وإرادة يا إخواني، انتبهوا، الله لا يفضل بمجرد مشيئة وإرادة، وإنما بحكمة، مع المشيئة والإرادة الحكمة، لكن قد تخفى عليك تلك الحكمة، قد تخفى عليك. طيب، وأوصي النساء،
فوصل النساء أن يعرفن حق الرجال وأن يقمن بها على الوجه التي شرعه الله، وبقيام كل من الطرفين بحقوق الله وبحقوق الآخر وواجباته، يسعد الزوجان وتسعد الأسر والأمة وتطيب لهم الحياة في الدنيا والآخرة. ولقد اطلعت على ما نشر في جريدة المدينة في ملحقة الصدر يوم الأربعاء الموافق 22 من ذي القعدة لعام 2024 تحت عنوان المنتدى النسائي لعدد من الكاتبات في المملكة العربية السعودية، ولهن في هذا المنتدى مطالبات باسم الإسلام، وقد سقن خلال حوارهن آيات وأحاديث ودعوة إلى مراجعة سير الصحابيات الكريمات رضي الله عنهن، ولي عليهن مؤاخذات لا يتسع المقام لاستقصائها، وينبغي أن أذكر بعضها. أولا، منها الإجمال في العبارات ثم التوسع في المطالب. ومن هذا الإجمال، أولا المطالبة بالعدالة والحق والمساواة النوعية. ثانيا الحرية والتحرر. ثالثا استخراج مظاهر الحقوق الإنسانية الكامنة في الدين وإظهارها وتطبيقها بالإجراءات التشريعية والقوانين أيضا. رابعا مطالبتهن بولايات متكافئة وعلاقات متوازنة. خامسا اعتبار ولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها، خدمة للمرأة وتكليفا لا تشريفا. سادسا قالت إحداهن ربما أعتبر نفسي أكثر من هجمت من قبل قراء من الرجال بسبب كتابتي عبر زاويتي سلسلة تتحدث عن جهل المرأة بحقوقها وتهاونها وسلبيتها تجاه حقوقها، وما أريد قوله حقيقة أن لدينا الكثير ممن يجهلون الإسلام ويعتبرون أن المرأة ما هي إلا تابع للرجل، والمرأة ليست تابعا للرجل بل ندا للرجل سواء في الحقوق أو الواجبات.
سبحان الله ند. طب إحنا ما عندنا تابع المرأة بمعنى يعني أنها تكون كالشاتي تتبعه، لا أبدا، لكن كما قلنا الإسلام يضع كذا، هي ملكة في بيتها كما قال النبي والمرأة رعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، هذا مملكتها يا إخوان، ولذا احنا ضد الرجال اللي يجعل جل همه اللي دخل البيت المطبخ ما عملتيش ما سوتيش، انت مالك ومال المطبخ وبتاعك انت، المطبخ هذا انت مالك فيه ابدا شيء، المطبخ يأتيك من الطعام مالك انت بقى تغسل ما تغسلش تفعل كذا كذا، مالك دخل بهذا، فيحافظ على كيانه. ثم هي التي تربي الاولاد الحقيقة وتسهم بدور بارز في تربية الاولاد، ولعل المرأة تكون اعمق في نفس الولد من الاب، لأن الأب قد غيب عن البيت، ولهذا وراء كل رجل عظيم امرأة مباركة مستقيمة، وراء كل ولد صالح أم. والله يا أخواني بعض الناس والله يستفتين مثلا يقول إيه
انا مثلا اخويا كذا وعامل ارضي وانا مش عارف رحت له في الغيط وسويت وكذا وانا عايز مش كذا الى اخره يعني. فاقول له انت زوجتك صعب. الرجل اللي بيستفتيك او ياتيك ها واللي بيقف في اخيه وكذا وراءه امراه صعبه هي اللي مأززاه غالبا غالبا. طبعا كل القاعده مستثنات. انما الاخ ده مثلا ده طيب ده والله بيجيب اخواته ده ما انا بروح السعوديه بيجيب لهم هدايا اكتر يعني يبقى وراه مره طيبه. لان لو وراه مره مش طيبه هتجيب لي مين من قبل ما يسافر؟ هي ما يعنيهاش لا عمره ولا حج. وانت جاي هتجيب لي مين؟ هجيب لي ليه وكان جاب لك فاكر من 13 سنه ونص وخمس ايام لما سافر كان جاب لك؟ ما كانش جاب لك كانش جاب لا ما تجيبلوش. طيب الواد ابني الواد الصغير بيحبني وهيجي تعالى اقول يا عم مش عارف ايه اجيب له حق لا وهكذا. تلاقي عيني جاي مجرد ومنكس الراس وكذا يجي اخوه يسلم عليه ولا يجي اخته يسلم عليه مفيش خالص مفيش حاجه خالص. فغالبا احسبها كده ابحثها ستجد ما اقول لك اي اخين طيبين مع بعض وراءهما زوجتان طيبتان خلاف ابحث المسألة من جذورها. هو المرأة هو المرأة انما ما معلش ده اخوك برضه يا اخي مش مشكلة هتقف لاخوك هتفرجوا الدنيا عليكم معقول كده معقول؟ لا 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 ما ينفعش يا اخي ما ينفعش مش مشكلة 5 سنتي يا سيدي لا 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 لا, لا ما دوش اخوك ابدا. هذه المرأة الصالحة انما انت مش راجل والله من عدلك فيها والله لو خد كده من عدلك فيها هبقى طالب. طبعا هنعمل ايه الرجل مسكين مسكين هيعمل ايه؟ فخلي بالك. ولا ده تلاقي مثلا اخ اللي جاي مثلا محمر اوداجه زعلان مثلا من اخ مثلا في المعتكف ولا بتاع زعلان من واخد بالك من فلان او علان ابحث هتلاقي مراته اتصلت عليه قالت له خلي بالك المصلى مرات الاخ ده او زوجة الاخ ده او اخت الاخ ده او بنت الاخ ده مش عارف ايه هتكسر في وش وفش بلاش بلاش او اي حاجه بلاش خلاص. يبقى ايه؟ يبقى بنت فلان ضربت بنت يبقى بنت. طب ليه؟ عادي البنات بيلعبوا مع بعضهم بيقبلوا مع طبيعي يعني ان بنت تزق بنت مش عارف ايه كلام هذا طبيعي لابس وما مش عارف ايه وما ساعدت وما قالت وما عادت فوراء كل هتلاقي نفس المسألة. فأنت ببارك الله فيك هي مشكلة واحدة اللي ما لقيتش وراها النساء عندنا ممكن يكون في المعتقد بس مش عارف هي لأحسن يطلع وراها النساء مش عارف مشاكل الصف الأول الصف الأول خلاص والشكل في الصف الأول. يبقى الأخ عاوز مكان في الصف الأول تقربا إلى الله فتقرب إلى الله بماذا؟ بالخلاف مع أخيه بإغار الصدور بسبه بشتمه ربما بالتطاوع عليه. وانا ذكرت لكم من قبل انا بعيني واحنا في الحرم طبعا اكثر مشاكل على الصف الاول في الحرم طبعا لان الحرم الصف الاول غالي على حسب بقى الايه العمله 100,000 صلاه مش في مسجد التوحيد هنا. فالمهم والله يا اخوان حريص قال طيب بحث قابلني بره قابلنا بره يعني الاثنين في الصف الاول ورا الامام في الحرم والكعبه قدامهم وبيقول له قابلني بره مش عارف والله والله بعيني ارى هذا والله يا اخواني بعيني يعني ده الكعبه قدامك مش العمود ده يعني الكعبه قدامك وانت الصف الاول مفيش قدامك كان الامام ويقابلك بره تعمل فيه ايه؟ هتعمل فيه ايه؟ هتضربه؟ هتهينه؟ هو ده بقى موجب هذا؟ لا انا بقى في الصف الثاني الثالث الرابع الخامس الاخير مع سلامه الصدر. ولهذا كل اخ انت يعني حصل بينه وبين اخيه نوع من هذا يروح يقبل راسه اوعى تسيبه يطلع من المعتكف زعلان منك قول له انا غلطان. ما يصح يا اخوانا تنافس بفحشاء باغار صدور نافس منافسه شرعيه. طب اخ اجتهد ويبقى ده مكانه مش مكانك اتركه ستنال الاجر. نعم في اجر صفاء ولا لا يشك فيه احد لكن في اجر في صفاء النفس في اجر في الالفه ربما تبقى اجر الصف الاول. فننتبه لهذه ودي ما اظنش هيبقى وراها ان شاء الله مراه. نعم.
ف...
تابعا التركيز على حقوق النساء وإشارات مقتضبة إلى حقوق الرجال. التظلم للنساء دون أن يذكرن ظلم النساء للرجال. اتهام بعضهن للعلماء بقولها أعتقد الاجتهادات معظمها تعتمد على أدلة انتقائية، بمعنى تنتقي ما تريد ما نريده. فالمرأة لها حقوق وعليها
يعني فضل. العلماء بيتهموا العلماء بأنه اعتمادهم على أدلة انتقائية. يعني انتقية يعني العالم بينتقي الدليل اللي بيدعم قوله. طبعا ده اتهام. طبعا مفيش وراء المؤتمرات مفيش فيها خير يا اخواني، معروف كده المؤتمرات زي دي منفق عليها من الغرب عشان يضربوا المجتمع في الصميم.
فالمرأة لها حقوق وعليها ان تطالب بحقوقها.
ولهذا احنا نقول لها باختصار يا امة الله الا ترضين ان نجعلك كعائشة في الحقوق والواجبات وكذا، الا ما اختصت بعائشة من كونها زوج النبي ولا كونها امه المؤمنين. اما ترضين ان تكوني كعائشة، ترضين ان تكوني كحفصة، ترضين ان تكوني كمسلمة؟ انظر الجواب. والله يا اخواني قد تجد البعض تقول لا انا لا اريد ان اكون كعائشة. عائشة لها عصرها، ام سلمة لها زمانها، ام حبيبة لها بيئتها، انما نحن الان لا لنا بيئة اخرى. نعم.
فالمرأة لها حقوق.
فالشيخ يقول الامور التي اريد توضحها من مطالب صواحب المنتدى المساواة بين الرجل والنساء، الرجال يساوي حقوق الواجبات، القوام من شرع الله، هل ادله العلماء انتقيه، هل المراه هي المظلومه فقط، هذه التي اجاب عنها الشيخ. المساواه بين الرجال والنساء ومن المساواه في الحقوق والواجبات. يقول الشيخ
هذه المساواه ادعاها بعضهن وهي زينب غاصب لا كلهن، وصرحت بان المراه ليست تابعه للرجل بل هي ند للرجل سواء في الحقوق او الواجبات، واحتجت بقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ثم قالت فالله سبحانه وتعالى لم يجعل
من الذي ينتقي هنا، هي ولا العلماء؟ طب في العمل الصالح احد قال الرجل افضل من المراه؟ اعملي فرب امراه خير من الف رجل. من كخديجه، من كعائشه من الرجال؟ نعم.
ثم قال فالله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل والأجر حكرا على الرجل ولم يجعله مضاعفا له، وإنما سوى بينهما في الحقوق والواجبات. وذكرت أن الله فضل الرجل بدرجة وهي النفقة، واستمرت تتكلم بما فيه مجانبة للصواب انطلاقا من رؤيتها هذه. فأقول إن هذه المساواة التي تدعيها هذه المرأة لم يأتي بها شرع ولا عقل. أما الشرع فالله سبحانه وتعالى قد بيّن في محكم كتابه أنه خلق المرأة للرجل، فهي نعمة من النعم التي امتن الله بها على الرجال في الدنيا والآخرة. قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأملوا أيها المؤمنون والمؤمنات العقلاء قول الله تعالى خلق لكم من أنفسكم وجعل لكم من أنفسكم لتدركوا ما ميز الله به الرجل على المرأة، وأنها جعلت للرجل ومن أجله، وهذه نعمة عظيمة وينشأ عنها نعمة أخرى وهي أنها تنجب له الأولاد والأحفاد الذين لا ينسبون إلا إليه لا إلى المرأة، فيقال ابن فلان وبنت فلان وحفيدة وحفيد وحفيدة فلان. وكذلك الآية من سورة الروم هي نص في أن المرأة خلقت للرجل لحكمة عظيمة وهي أن يحصل له السكن والاستقرار النفسي، وأكد هذه النعمة بأن جعلها بين الزوج والزوجة المودة والرحمة، فإنه لا تتحقق تلك النعمة وهي السكن إلا إذا كانت في جو تحفه وتعطره المودة والرحمة. فإذا كانت المرأة تنظر إلى الرجل بأنها أفضل منه أو ندا له وأنها تسويه في الحقوق والواجبات، تحولت الحياة إلى صراع مرير وجحيم لا يطاق، وذهبت السكينة والاستقرار النفسي أدراج الرياح، وذهبت المودة والرحمة.
وبعدين يا أخواني إذا نظرنا إلى المفاضلات نجدها راجعة إلى طبيعة الخلق. يعني المرأة بخلق الله لها على وجه هي أضعف من الرجل، ناسبها أعمال وناسبها مهمات. يعني لماذا لا تكون أنت ولية أمر رئيس الدولة؟ طب هو يتناسب هذا يناسب رئيس الدولة؟ ده رجل يروح ويجي ويباحث ويعمل ويسوي ويطلع قرارات ويخلط رجال ويزق. طب هذا ليس من طبيعتك. طب تكوني قاضية وانت صاحبة العاطفة الجياشة الضعيفة، يجيك القاتل يبكيلك ويقولك انا عندي عيال ومش قادر اعمل، تقولي البراءة تقضي وانت عندك حيض يفسد مزاج المرأة. ولهذا نجد ان المرأة في هذا الزمن زمن الحيض مزاجها ايه، ولهذا ليه الطلاق لا يكون في الحيض؟ لان ممكن المرأة يحصلها في ايام دورتها بعض اشياء ممكن لا تحمد لها فلا تطلق، لان المرأة غير متزنة اتزان كامل في هذا الوقت. يبقى في طبيعة يا اخوان، في حيض، في نفاس، في ضعف، في عاصفة. انا خلي المرأة كده بجيوش تقعد حورة في العمليات وتستدعي القائد فلان وقائد علان ويعمل وروح وتعالى وكذا وتنزل تشيل الشرايط وتنزل في ساحات الواقع ده يوم يسيبها. فإذا لو تأملنا يا إخواني ما فضل الله به للرجع مرة نجد راجع إلى طبيعة الخلق. طبيعة الخلق زي الرجل منا بيمسك بفأس صباحا على الحقل، لكن المرأة مش تمسك بفأسها. ولهذا من الحقيقة يعني تكليف المرأة العمل في الحقل عمل لا يناسبها، هذا من الظلم لها. المرأة مثلا تروح تودي لك الفطار في الغيط مثلا، تزرع شوية فجل ولا بتاع وتجيبهم حاجة يعني ايه، لكن يتمسك راجل امرأة فأس، امرأة تضم أرض الرز مثلا، امرأة تعمل، لا ده من الظلم. حتى ان بعض الرجال استمرأ المسألة وصارت في الحقل وهي اللي بتأجر على الأرض وتزامل على الأرض، لا مش لهذه الدرجة. نعم،
قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.
إذا في العمل الصالح، نعم في العمل الصالح نعم، وهذا كلامه يعني واضح في مسألة التسوية في العمل الصالح وهذا. طيب طيب الحديث التاسع، ومن السنة النبوية ما رواه أبو سعيد الخدري
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليست إذا حضرت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري في كتاب الحيض ومسلم في الإيمان بنحوه من حديث ابن عمر، وأشار إلى حديث أبي سعيد هذا وإلى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الحديث فيه تصريح بنقصان دين النساء وعقولهن، والظاهر أن هذا النقص من أسباب إكثارهن اللعنة ومن أسباب وقوعهن في كفران العشير. كما أن الحديث صريح في أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد سببه نقصان عقلها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأشار بقوله: مثل نصف شهادة الرجل، إلى قوله: فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، لأن الاستظهار بأخرى مؤثم بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها. العاشر، وعن أبي هوامة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فكان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوا منه.
عضوين منهما عضوا منه.
قال الترمذي: وهذا حديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد، وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر.
تباتم، هذا موضع دقيق. فإن من أعتق عبدا يساويه أعتق أمتين، فعتق أمتين يساوي عتق عبد، لأن العبد ينتفع بالعتق أكثر من المرأة. المرأة في بيتها سواء كانت هي أمة ولا كانت زوجة في بيتها، لكن العبد إذا أعتق وصار حرا ها صارت له أحوال وكذا ويخرج ويفعل وإلى آخره، فصار غير المرأة، فانتفاعه أكثر، ولهذا أجر عتقه أفضل. نعم.
والثاني العقيقة، فإنه عن الأنثى شاء وعن الذكر شتان عند الجمهور، وفي عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع الميراث، والخامس الدية كما في زاد المعاد.
يبقى عندنا خمس مواضع: المرأة فيها نصف الرجل، ها الميراث، ها الدية، الشهادة، دول ثلاثة، العتق أربعة، الخامس العقيق. خمسة عقيق، هذه خمسة أمور. المرأة فيها نصف الرجل، المرأة فيها نصف الرجل. نعم.
وهناك أمور لا تقبل فيها شهادة النساء. الأول،
وإذا رجع لخلق الإيه؟ الرجل، هذا رجل خلق الرجل أيضا، لما كان انتفاع بالرجل في العتق أفضل من انتفاع بالمرأة نظرا لمهمته كان عتقه ضعف المرأة. طيب في العقيقة، لما كان الفرح به عند في الطبائع أكثر من فرح بالبنت، نسأل الله عز وجل أن يرزق من ليس عنده ولدا ذكرا أن يرزقه بولد ذكر، وأن يرزق من ليس عنده أنثى أن يرزقه بالأنثى، فكلهم فكلاهما على خير. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فالإنسان يرضى بكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثالث في الشهادة، لأن الله قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني المرأة
قد يكون عندها قلة الضبط فتحتاج من تستظهر به، فيبقى ضبط الرجل أقوى. ولهذا الرجل كان للمهمات الكبرى، وتجد مثلا المشايخ والعلماء والذين صنفوا في العلوم أول ما صنفوا، كل هذا تجده في الرجال لا النساء. والدية، لأن الرجل غير المرأة في الخلق والقوة والطبع والانتفاع، فلذا كانت دية المرأة. لكن لو في القصاص يقتل الرجل بالمرأة، فلو قتل الرجل المرأة قتل بها. وأيضا في ماذا؟ احنا قلنا خلاص العقيقة، وقلنا الدية والمرات والشهادة، نعم، والعتق. وهناك أمور لا تقبل تشهد النساء مثل الزنا والقصاص وكذا وما ليس بما، وهناك أمور أيضا في نفس الوقت تقبل تشهد المرأة الوحيد وهو ما يختص بهن. طيب، السادس أنها نقصت قوتها،
أنها نقصت قوتها فلا تقاتل ولا يسهم لها. وهذه كلها معان حكيمة. فإن قيل كيف نسب النقص إليهن وليس من فعلهن،
يعني كيف نسب النقص، ما رأيت من نقصات عقل ودين، مع أنها لا دخل لها في ذلك، لا دخل لها في أنها تحيض، لا دخل لها في أن الله جعل ضبطها أقل من ضبط الرجل. طبعا ده باعتبار يا إخواني جنس، ولك تجد امرأة أحكم من رجل، فليس كل رجل أحكم من كل امرأة، ممكن تلاقي امرأة أحكم من عشرة من الرجال. فانتبهوا، هذا من جهة الجنس لا من جهة الأحاد والأفراد. نعم،
قلنا هذا من عدل الله، يحط ما شاء ويرفع ما شاء ويقضي ما أراد ويمدح ويلوم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا لأنه خلق المخلوقات ومنازل ورتبها مراتب، فبين ذلك لنا فعلمنا وأمنا به وسلمنا.
طيب، إلى أن قال: وقالت زينب الغاصب إن لدينا الكثير
ممن يشرون الإسلام ويعتبرون المرأة ما هي إلا تابع للرجل، والمرأة ليست تابعة للرجل بل ندا للرجل سواء في الحقوق والواجبات.
نعم، إلى آخر ما قالت من هذه الكلمات. ها، وتقول: وضربت مثلا رجل نائم الليل والنهار وزوجته تعمل وتجتهد، ثم تسألت أيهما أفضل، أي أن المرأة إذا عملت فيها أفضل من الرجل. وذكرت أن الإسلام المفرق بين الرجل والمرأة في أي حق من الحقوق، ولولا مثل الذي علينا بالمعروف. سبحان الله، في ماذا هذا؟ وهذا يعني معادلة تامة من الشريعة الإسلامية. طيب، ما طالما أنك أنت ما شاء الله بتتكلم بالشريعة، طب ما نرجع للشريعة وخلاص. ادخلي يا امرأة إلى بيتك، عودي وقرن في بيوتكن، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وإذا كان هناك داع شرعي اخرجي، ما في مشكلة. طب طالما المسألة بتتكلم بالنصوص، طب ما نرجع النصوص كله. نعم، تقول: وذكرت أن الإسلام، تقول الشيخ،
وذكرت أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في أي حق من الحقوق، ولهن مثل الذي عليهن. وهذا يعني معادلة تامة من الشريعة الإسلامية. فنجد مثلا أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تستفسر أولا عن حقوقها الدينية قبل كل شيء. وهناك السيدة نسيبة المازنية، بالإضافة إلى أنها مجاهدة معروفة، فعندما رأت في البدايات أن القرآن يذكر ويتكلم عن مواقف الرجال ولا يتكلم عن النساء، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: لم أرى النساء يذكرن في شيء. فلم يجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أجاب عليها الله سبحانه وتعالى وأنزل آية في سورة الأحزاب تقول: إن المسلمين والمسلمات. ثم قالت بعد كلام أيضا: النساء كان لهن حق المشورة.
شوف السياق. طب هل هذا كان حسها وحسك أنت؟ يعني كأن القرآن ظلم المرأة، يعني ما أرى كلام عن النساء. لا، هو كل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، رجال ونساء. لكنها ظنت أنه مثلا قد يكون الرجال يقومون في العمل الصالح وكذا، فأراد شيئا من هذا، فأنزل الله عز وجل قول: إن المسلمين والمسلمات. هذا إن صحت يعني القصة. ثم قالت بعد كلام:
أيضا النساء كان لهن حق المشورة، ومعروفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي السيدة أم سلمة.
طبعا يبدو أم سلمة
تعني أم سلمة،
طالما هو الشيخ صعها يبين لها يعني أم سلمة، ما هم حافظين حاجات.
عندما غضب المسلمون ولم يحلقوا رؤوسهم، فقالت: افعل أنت وهم سوف يتبعونك.
ما فيش إشكال، فضلي يا أخت الفاضلة مثلا أشيري على زوجك بالخير، ولي له لا 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 لازم تروح لأختك ليلة العيد روحها وصالحها وكذا وكذا جزاك الله خير أشير زوجك يقول لا 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 أدخل بيت أختي تقول لا 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 أروح يقول أنا حلف تقول لا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي لا أروح روح عشان خاطر روح ويروح خلاص دورك ده حد قالك لا أنت عاوزة مشورة في إيه أنت عاوزة تنزلي وتلبس المرأة البنطال وتلبس كذا وتنزل ثم تبقى دي الحقوق نعم
وبالتالي فإن الكرامة أعطت تعني أعطيت تكريما للمرأة لمن يفهمها بمعنى مثلا في حالة السفر وهذا يمكن أن يكون أكثر شيء والذي يتطلب وجود المحرم وهذا الأمر أعطاه الإسلام تكريما للمرأة نظرا لتكويناتها الجسدية لكي يكون الرجل حاميا لها في ذلك الوقت لكن في عصرنا الآن المواصلات أصبحت سهلة بمعنى أننا نريد
يا أيوان المواصلات خلاص في طائرة وكذا ما عادش بقى حامي زمان لازم المحر بمعنى أننا نريد ولاية تتناسب مع العصر الذي نعيشه ليس أن نأتي بما في العصور القديمة وما لا يوجد الآن في عصرنا يطالبون به فالمرأة ليست ناقصة الأهلية في الإسلام أشرك المرأة في أن تنقل أخطر العلوم والفقه وزوجات الرسول كنا يدرسنا الصحابة وقد قال الرسول خذوا نصف دينهم طبعا كلها من هذه الحميرات طبعا ده لا يصح وأن يذهب البعض إلى أنه حديث ضعيف ليبرره فقط أقواله يعني تقول في البعض بس بأنه حديث ضعيف ليه؟ عشان بس تبرره فقههم الله المستعان طيب أقول تضمن كلمة المرأة ما يأتي
أولا إن الكثير من الناس يجهلون الإسلام لأنهم يعتبرون المرأة تابعة للرجل ثانيا إعلانها أن المرأة ليست تابعة للرجل بل هي ندة للرجل سواء في الحقوق أو الواجبات ثالثا نسبة هذا التشريع إلى الله مستدلة بقوله من عمل صالحا الآية رابعا إنكار أن الله فضل الرجل وأعطاه هذه الأحقية وإنما أعطاها بعض النساء لرجالهن خامسا استنبطت من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل حقرا على الرجل ولم يجعله مضاعفا له إلى آخر ما قالت ونقول إن نصوص القرآن والسنة واضحة في أن المرأة تابعة للرجل وفي أنها خلقت للرجل وأن للرجل عليها السيادة والقوامة وهذا التجهيل الكثير من الناس قد يتناول
لكن ليس بالظلم ولا شيء حتى المرأة الناشز انظر ماذا قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن ذات السنة فقال الضرب غير مبرح يبقى إذن في أمور في الوعظ وفي التوجيه وفي البيان في الهجر في كذا في كذا حتى هذه الناشز فما بالك بالمرأة الصالحة نعم
وهذا التجهيل لكثير من الناس قد يتناول المفسرين والمحدثين والفقهاء عبر 14 قرنا لأنهم لم يتوصلوا إلى ما توصلت إليه هذه المرأة من هذا الفقه العظيم وهو أن المرأة ند للرجل تسويه في الحقوق والواجبات ويفهم من كلامها أن المساواة في كل الحقوق والواجبات ألا ترى أن هذه الآية التي احتجت بها قد جاءت المرأة تابعة للرجل حيث قدمت الذكر على الأنثى ولا ترى أن الضمير في لنحيينه عائدا للذكر وأن الضمير في قوله ولنجزينهم وقوله أجرهم وقوله وقوله كانوا وقوله يعملون كلها عائدة على الذكور دون الإناث
وإن ذكرت الإناث لكن سبعا إنما الضمير كان ضمير الذكور وليس الأنوث
نعم. لماذا لم تعود الضمائر إلى الإناث أو تكون بالمناصفة بين الرجال والإناث إذا كانت المرأة مساواة للرجل وندا له في الحقوق والواجبات خاصة إذا كانت الآية نزلت لبيان ذلك على حد زعم هذه المرأة وقوله فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الأمر والعمل والأجر حكما على الرجل لم يجعله مضاعفا له وإنما سوى بينهما في الحقوق وسوى بينهما في الواجبات أقول لم يقل أحد إن العمل الصالح حكر على الرجال دون النساء ومن المسلمات أن الحسنة
ومن المسلمات
أن الحسنة في الشريعة الإسلامية للرجل والمرأة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة بحسب الظروف الحسنة وبحسب إخلاص العامل والآية ليست واردة لبيان الحقوق والواجبات للرجل والمرأة ولا لبيان مجالات العمل له أو لها ولا لبيان أيهما أفضل فهذه الأمور لها آيات وحديث خاصة وقد مضى بعضها ولنضرب هنا مثلا بالجهاد فهو من الواجبات التي تخص الرجال ويعفى عنها النساء لضعفهن
نعم تكلم في هذا الجهاد وكذا والأشياء التي اختص بها الرجل نعم وفرق بين هذه وتلك باعتبار القرآن أما تقول في جميع الحقوق والواجبات ففين المرأة طيب ها المرأة كالرجل طيب فين الدية المرأة كالرجل فين العقيقة المرأة كالرجل القضاء المرأة كالرجل سبحان الله الولاية والخلافة العامة المرأة كالرجل فهذا كلام إنما يراد به الرد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى إلى أن قال ثم كانت دعواها الفقهية بقولها صفحة 247
بقولها إن الإسلام لم يفرض يا رجل مرة في أي حق من الحقوق ولهن مثل الذي عليهن، وهذا يعني معادلة تامة من الشريعة الإسلامية.
قال: لا يا دكتورة، ما هكذا الأمانة ولا هكذا الفقه، ما هكذا يسعد تورد الإبل، فأين بقية هذه الآية وأين الآيات الأخرى والأحاديث الكثيرة التي تبين فضل الرجل على المرأة وتبين حقوقه؟ فالآية الكريمة نصها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فإذا أردت أن تبتزي حقوق الرجال فلا تسندي هذا الابتزاز إلى الإسلام، ولن تجدي ذلك في كل مصادره وعلى رأسها الكتاب والسنة. أين هي المعادلة التامة التي جهرت بها؟ فالمعادلة التامة لا توجد حتى بين الرجال.
قل معادلة تامة، معنى ذلك معادلة تامة يعني ميراث ودية وكل شيء. نعم.
فالمعادلة التامة لا توجد
وولاية في النكاح كل شيء. نعم.
فالمعادلة التامة لا توجد حتى بين الرجال أنفسهم، فهناك رسل أفضل البشر وقد وفاوت الله بينهم إذ فضل بعضهم على بعض، وهناك الصديقون والعلماء والشهداء والصالحون مقدمون على غيرهم ومتفاوتون في كل مرتبة وفوق كل ذي علم عليم، والعالم العامل أفضل من الجاهل، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولا يجوز التسوية بين المسلم والكافر فنجعل المسلمين كالمجرمين، ولا يجوز التسوية بين المتقي والفاجر أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لابد المسلم أن يؤمن بهذا التفاوت في المراتب والمنازل التي افترضها حكمة الله التي لا يحيط بها ولا بالقليل منها أحد، واقتضاها عدله وربوبيته، فإن أبى أحد ذلك فليس بالمسلم. ولا أكفر ولا أكفر هؤلاء النسوة التي نصبنا أنفسهن للمطالبات بحقوق النساء وإسقاط حقوق الرجال أو أهمها لشدة جهلهن حتى بالبديهيات في الإسلام، بل لجهلهن بحق الله في التشريع وفي رفع من يشاء وخفض من يشاء، وأنه يحكم في خلقه في هذا الكون بما يشاء، ولا راد لحكمه الكوني والشرعي جل جلاله وتعالى جده. وأما قولها فنجد مثلا أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
هي نسيبة المزني. أقول من أين لك،
أقول من أين لك أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تستفسر أولا عن حقوقها الدينية، فكم عدد الصحابيات التي كان همهن وشغلهن الشاغل استفسار الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيرهم عن حقوقهن الدينية؟ إن هذا تصور سيء لأولئك الصالحات القانتات لله ثم لأزواجهن، فهؤلاء زوجات رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم كم سؤالا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقوقهن. تأتي تأمل ما يأتي. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه فلم يؤذن لأحد منهم. قال فأثنى
لم يؤذن لأحد منهم.
قال فأثنى لأبي بكر رضي الله عنه فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأثنى له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال: لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي.
يعني زوجته لما دخل وجد النبي بهذا أراد أن يضحك، فقال: لو رأيت بنت خارجة لي زوجتي يعني وقد طلبت النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها.
نعم. وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يجع عنقها، فقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة يجع عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات من كن أجر عظيم.
وذكر القصة. طيب، ثم قال: ثم لماذا لا تكون أسئلتهن أولا؟
ثم لا تكون أسئلتهن أولا عن حقوق الله رب العالمين، ثم عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عن حق أزواجهن، ثم عن حق حقوق الجيران، ثم عن حقوق عموم المسلمين. أيها الكاتبة، إن الصحابية رضي الله عنها التي وردت الروايات بأنها سألت هذا السؤال إنما هو أم سلمة لا نسيبة، على أن في ثبوت هذه الروايات نظرا للمتأمل في أسانيدها. لو كان استفسار النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب المطالبة بالحقوق على الوجه الذي ينادي به صواحب المنتدى،
وبعدين هي تريد حتى استفسارها النساء وكذا عن إيه؟ عن الأعمال الصالحة، عن المكانة، عن كذا عن كذا عن كذا، ليس يعني فين حق المرأة، الحق الطعام والشراب وغير ذلك. لا،
لكان شغبا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا استعلانا وتمردا وتعنتا، وحاش أولئك الصحابيات رضوان الله عليهن من شيء فيها من هذا. نسأل هذه الكاتبة بناء على كلامها: لماذا لم يذكر الله النساء في القرآن طوال العهد المكي وسنوات من العهد المدني، وهو يذكر الرجال فقط طوال هذه المدة؟ ألا يدل ذلك على البون الشاسع بين الرجال والنساء؟ أقول هذا على حسب تصورها وإلزاما لها، وإلا فالله يذكر النساء في القرآن لكن في بعض الأحيان وتبعا للرجال، مما يدل على فضل الرجال على النساء.
والنساء دخل كل يا أيها الذين، ما في فرق. المرأة مطالبة بالإيمان. شوف أبو بكر النبي لما جاء من الغار وكذا وتلقته خديجة رضي الله عنها، ثم كانت الرسالة وكذا، أول من آمن به من خديجة، يجب عليها الإيمان، فخطبت بالإيمان وخطبت بالاتباع. نعم.
فالآيات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخرها، يعني لم يذكر النساء إلا تبعا للرجال. ثم ختم الله الآية بقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بضمير الذكور لا بضمير الإناث، مع أن الآية ما نزلت إلا لأجل النساء كما تذكر الروايات، فعلى ما يدل هذا؟ ألا يرى الوقلاء أن كل ما يحتاج به هؤلاء النساء يصير حججا عليهن لا لهن؟ وصدق الله العظيم القائل في حق الإناث أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهذا خبر.
نعم، يعني ما لهم حجة. هذا طبعا كما قلنا دائما استحضرنا هذا في اعتبار الجنس.
فهذا خبر عن خلقهن فآمنا به وصدقنا، وواقع النساء وتاريخهن من أقوى الشواهد على ذلك. قالت أيضا النساء كان لهن حق المشهورة، ومعروفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب إلى آخر كلامها. أقول إذا كان النساء لهن حق المشهورة،
أقول إذا كان النساء لهن حق المشورة في الأمور العامة من السياسة والحرب والسلم أو الحرب والسلم والعلاقات الدولية، فكم هي المجالس التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم معهن خاصة أو مع الرجال من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكم مجلسا عقده معهن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكان القراء وأصحاب مشورة عمر رضي الله عنه ومنهم كبار الصحابة وبعض الشباب كابن عباس والحر بن قيس.
نعم، هل عمر كان من مجلس المشورة عندك كان موجود نساء؟ هي تأخذ حديثة أم سلمة لتعمم أنها تكون بقى لها المشهورة في السياسة والعلاقات الدولية وسفيرة ووزيرة و... طب اختصري على ما حصل، على ما حصل رئيس وزير كذا، تشيرين عليه بشيء نافع للمسلمين، ما في إشكال.
فأخبرين أنا
بل لماذا لم تخذنا هذا حق في العهود الإسلامية كلها إلى هذا العصر؟ وما هو السر في تحرك النساء الآن في المطالبة بحقوق كثيرة ومن المشاركة في الشورى؟ أما أم سلمة فما قدم لها رسول الله الاستشارة، وهي في مجلس شورى النساء فأعطته رأيها من خلال هذا المجلس، ويدا نساء المجلس أو خالفنها. وبهذا يرد على مين؟ وهذا يرد على ياسر برامي لما قال العلماء اختلفوا في المرأة وترشيح المرأة على قولين، منهم من قال يجوز لأن هذا باب الولاية، ومنهم من قال يجوز لأن هذا باب الشورى. لا، من العلماء الربانيين اللي قال المرأة يجوز أن تدخل من باب الشورى، إنما علماء السياسة بتوعك أنت فقط، علماء إخوان، علماء كذا، من على شاكلته، من يريد أن يدخل هذا المجال فيلوي أعناق النصوص. إنما المشورة الطبيعية، مشورة المرأة على الرجل وكذا، سواء كان وزير أو كذا كان في بيته وأشار، من منا لا تشير عليه المرأة؟ من كل واحد المرأة قد تشير عليه إشارة معينة، فإذا كانت نفيعة أخذ بها. نعم، وإنما كانت إحدى زوجاته
صلى الله عليه وسلم وقد ذكر لها حالا طارئا فقالت لو افعل كذا وكذا يتابعك أصحابك، فأخذ برأيها رضي الله عنها. لكن لا يجوز أن نأخذ من هذه الحديثة أصلا من وصول الإسلام أو السياسة في الإسلام فنقول وكان للنساء حق المشورة، إذ لو كان الأمر كما تزعم هذه المرأة لقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وقام به خلفاء الراشدون وأصحاب الكرام والتابعون لهم بإحسان على أحسن الوجوه، ولا تكلم عنه الفقهاء والمحدثون والمفسرون والمؤرخون، إذ لا يعقل أن يكثروا الكلام في مؤلفاتهم عن الحيض والنفاس وسائر الأحكام التي تتعلق بالمرأة ثم لا يتكلمون عن هذا الأصل الكبير. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال ليؤذنه بالصلاة، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة تقولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس،
لا يسمع الناس،
فلو أمرت عمر رضي الله عنه؟ فقال إن
أسيف يعني صوته ضعيف من كثرة البكاء. نعم،
فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، رواه البخاري في الأذان وفي مواضع أخر ومسلم في الصلاة. فإذا استنبطنا من قصة أم سلمة قاعدة حق الشورى للنساء، فماذا نستنبط من قصة عائشة وحفصة رضي الله عنهما، علما بأن عائشة أفضل من أم سلمة؟ نرجو الإجابة العلمية القائمة على الحجة والبرهان والعقل.
نعم،
القوامة التي شرعها الله وذان بها المسلمون وبيان أسبابها. قالت هذه الكاتبة وهي زينب غاصب، وبالتالي فإن القوامة أعطت وسكرت يعني.
نعم،
قال الشيخ فرد أقول قولها إن القوامة أعطيت تكريما لها أي أنها حق من حقوقها على الرجل أعطاها الله تكريما لها، فالرجل إنما يقوم بها خدمة للمرأة.
يعني أرد أن حولت القوامة إلى خدمة، يكون خدما المرأة فقط. إذا المرأة أفضل منه وهو خادم لا بموجب القوامة، فلا تفرح أيها الرجال بقول الله الرجال قوامون على النساء، وكأن الرجال دول فريق والنساء فريق وكل يتحدى الآخر في أيون الأفضل. سبحان الله، تلك الأجواء العفنة التي صورها الغرب لهم وتربهم على مجد الغرب يا أخواني، ودرسوا هناك ثم حملوا تلك الأفكار هنا ليشككوا في هذه الشريعة. نعم.
وهذا فهم انفردت به هذه المرأة، أما العلماء فقد فهموا غير هذا الفهم، والقرآن والسنة يدلان على خلاف. قال تعالى الرجال قوامون على النساء الآية، دلت هذه الآية على أمور، منها أن الله شرع القوامة للرجال على النساء وهي سيادة للرجال عليهن، وعلى الله وعلل الله ذلك بتفضيله سبحانه للرجال على النساء، وقد بينت هذه الوجوه فيما سلف في هذا البحث. وعلة أخرى وهي بما أنفقوا من المهور والنفقات الشاقة التي يتحملها إلا الرجال، وخاصة في هذا العصر الذي تشكي
سبحانه بما أنفقوا من أمواله. نعم.
الذي تشكل فيه النفقات والمهور على الرجال أعباء ثقيلة من القصور والأثاث من السجاد والكنب والمكيفات والهواتف ومطالب للنساء لا تنتهي عند حد من كثير منهن، والأمور التي أثقلت الرجال بالديون الباهظة، ولا شك أن هذا يؤكد حق القوامة على للرجل. ولهذا قال الله تعالى بعد هذا فالصالحات قانتات حافظات للغيب، فالمرأة الصالحة الواعية تشعر بمكانة الرجل بما فضله الله وبما يعانيه من أعباء النفقات وما يبذله من جهود في هذا السبيل، فيحملها هذا الوعي وهذا الشعور النبيل إلى جانب تقواها لله على بذل القنوط وهو الطاعة في أدب وإجلال للرجل، التي تدرك وتشعر من أعماق نفسها بمكانته وبحقه عليها، ويحملها هذا الإدراك النبيل على المحافظة على شرفها وعرضها وعرض زوجها وشرفه، كما يدفعها دينها وأمانتها إلى حفظ مالها في حضوره وغيبته. وقد تكون المرأة صالحة نوعا ما، لكن
صالحة نوعا ما،
وقد تكون المرأة صالحة نوعا ما لكنها ضعيفة الإدراك والفهم أو غير صالحة، فيدفع هذا أو ذات إلى النفوس وهو الترفع على الزوج وعصيانه وعدم مراعاتها لمكانته وحقوقه ومنها قوامته عليها. إذا حصل منها ذلك فقد أعطاها الله الحق في استخدام حق القوامة أولا بوعظها وبالتقوف بالله وعقابه لها على عصيانها له، ويذكرها بحقوقه عليها، فإن تابت ورجعت إلى الصواب والطاعة لزوجها فذاك، وإلا انتقل إلى الهجر في المضجع، فإن تمادت في غيها ونشوزها انتقل إلى آخر الدواء وهو الضرب غير المبرح، فإن لم ترعوي فله أن يطلقها أو تفتدي منه. كل ذلك من منطلق القوامة التي أعطاها الله الخلاق العليم للرجل على المرأة. فهذا ما يفيده هذا النص الرباني، وهذا ما يفهم كل مؤمن عاقل عرف لغة القرآن وعرف التشريع الإسلامي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمره الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل السدي والضحاك وساق ابن كثير أحاديث في وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيته، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وفسر بقية الآية مبينا.
وهذا واضح. تقول ثم كرر دعواها أن القوامة أعطيت للمرأة تكريما لها، وضربت مثلا بحالة السفر، وقالت وهذا يمكن أن يكون أكثر شيء، وكأنها لا ترى القوامة
في الحضر، ونسيت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في حياتها القرار في بيتها، وقوامة الرجل عليها في الحضر والسفر، وهي لا تستغني عن قوامة الرجل وحمايته في الحضر والسفر. فلو احتاجت للخروج للسوق ونحوه فهي بحاجة إلى حماية الرجل من الذئاب البشرية التي إذا رأت هذا الحام انكسرت وفرت، ورأت المرأة وحيدة دفعها الطمع إلى الاقتراب، وقد يفترسها بعضهم، فإن لم يفترسها حام حولها ليتمتع تتمتع بالنظرات الآخمة إلى ما يشاء من جسدها، وقل مثل ذلك وأشد في السفر، وهي وإن اعترفت بحاجة المرأة إلى حماية الرجل في السفر نظرا لتكويناتها الجسدية أو لأي لضعفها عن حماية نفسها، ونظرا لصعوبة المواصلات في العصور القديمة لكنها دندنت حول إسقاطها في السفر في هذا العصر لسهولة المواصلات كما تزعم.
يعني صارت طائرة عادي ما في إشكال، طائرة تبيع السيارة الآن ما في مشكلة، مع أن من سافر بالطائرة وعنده ديانة يعلم حدث المرأة ذلك. يا أخواني الرجل منا والله الواحد يبقى رايح مسافر عن طريق الطائرة ويحمل هم السفر، تدخل بالشنطة وكذا، هذا العسكري يقول لك بدنا نروح من الباب الفلاني، تروح من الباب الفلاني أو كذا، وتيجي تحمل الشنطة وتدخلها على السير وتطلع من السير وتحملها مع طابور زحام عشان تختم الجواز السفر، تحتاج إلى يقظة، معك جوازات تقدمها، معك شنطة تحطها عشان تزينها. طب الشنطة الآن زادة الوزن بتاعها تعمل ايه؟ روح ادفع الوزن. طب ادفع الوزن عشان 5 كيلو هدفعني مثلا 200-300 جنيه، يبقى محتاج انا اتصل على في الخارج، يا جماعة اللي في الخارج مرتب معاهم انتظر خدوا 5 كيلو زيادة واطلع تاني العسكري لو سمحت اطلع بس اودي الحاجات دي بره، تروح بره وترجع تاني يكون شنطك فين، واخد بالك، وتعمل. وبعدين بعد هذا كله تطلع، هتطلع منين؟ فين يا جماعة الضوء؟ الصالة، تطلع على الصالة توقف عند طابور تاني عشان يختم لك الجواز. طب خد الورق ده عبيه الاول، تعبي وانت معاك كذا ومعاك شنط، يعني معروف هذا السلم الكهربائي. ما كل النساء عرفنا كيف يركبن هذا السلم، الرجال يسقطون من على هذا السلم احيانا لانه بيحتاج الى يقظة. طب المرأة المفترض انها محجبة بيبقى صعب عليها، يعني كل هذا طبعا قد تجد ايه الذئب الحامي. أيوة لو سمحت مشهد معاك مش عارف ايه، تبهت كذا تبسوي كذا وروح معاه. طب وجلست في الطائرة، دخلت الطائرة وجلست كرسيها بجوار كرسي الرجل، رجل بجوارها، ماذا تصنع؟ تجلس وراء تلتحم به؟ طب ماذا تصنع؟ تبقى بقى ساعتين ونصف مع الرجل رجله إلى رجلها، ماذا تصنع؟ حتى الطائرة تفكرين طائرة يعني خلاص زر تفكع الطائرة تقطع التذكرة تأتيك الريح تحملك إلى بلد أخرى. طائرة دي يعني إجراءات، طائرة دي يعني مرواح مجيء كذا. إيه والله يا إخواني ده أنا هيك بقى عن مسألة افتراض بقى إن الطائرة تعطلتنا نزلون في فنادق خليدي صور نادرة، لكن اللي بتكلم على الصورة الطبيعية، الصورة الطبيعية في ذئاب بشرية، في ذئاب بشرية، فيه مرضى. الله عز وجل قال وليخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مجرد الصوت الجميل يبقى في بينقض هذا الذئب لان في قلبه مرض، ما بالك بقى بالصوره الجميله، ما بالك بالجوار، ما بالك بكذا. فكل من عاين هذا الامر يعرف جيدا. ولهذا لو استطعت الا تنزل مراتك شوف تجيب ربط الجرجير فلا تفعل هذا ان استطعت، لان كثير من الناس لا يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكأنها لا ترى حرجا أن تسافر المرأة المسلمة إلى أوروبا وأمريكا أو اليابان بدون محرم، لا فرق بينها وبين اليهودية أو النصرانية أو الهندوكية. لقد تجاهلت ما في هذا العصر من الفساد وانفلات الكثير من الرجال والنساء من الأخلاق، وأن المرأة التي تسافر وحدها قد انفلتت من حماية الإسلام ليس لها، حيث حرم عليها السفر بغير محرم ولو في عصر الصحابة، ولو كانت المسافرة صحابية ورفقتها من الصحابة رضي الله عنهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولو تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله كتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. متفق عليه.
من هذا؟ صحابي. امرأة من؟ صحابية. رفقتها التي ستسافر مع من؟ رفقة صحابة. ومع ذلك انطلق حج مع امرأتك واترك الجهاد في سبيل الله الذي ما تعين عليك. ولا يحل لها السفر الا مع محرم حتى ولو كان مكان، كما قال صلى الله عليه وسلم. المرأة معرضة في السفر، سبحان الله، في الحج، في السفر، في كذا، معرضة المرأة ليه؟ أن يغمى عليها. في الحج مثلا سبحان الله الواحد يأخذ امرأته ويبحث عن مكان للحمامات بعيد عشان تقضي حاجتها، حمامات، ويقف حتى تخرج. لو المرأة ابتعدت متر واحد عن الحملة تضيع. كم من النساء التي ضاعت في الحج وما وجدت إلى بعد يومين ثلاثة أربعة، هذه حادثة متكررة جدا. إذا أنت مع حتى في الحمام، تروح مع الحمام عزك الله،
طيب نامت، شوف لها مكان من الدار كده تنام، وبعدين تحط على غطاء وانت قاعد جنبها، قاعد حارس وهي نائمة، لان يعني مثلا في مزدلفة مكان مسطح، عايز تاخدها تروح بجوار حمامات بعيدة، ولا بجوار خيمة مش عارف ايه، ولا بجوار عربية واقفة، ولا يعني يا اخواني ايه ده؟ هؤلاء الذين كما قلت لكم يتكلمون في قضايا المرأة يريدونها مبذولة لهم بجميع الأوصاف. نعم.
ففي هذا
الحديث تكلم هو رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. يقول أما احتجاجك صفحة 262 أما احتجاجك بنقل
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنقل الفقهي، فنقول من طاردك
من طاردك من التعلم والتعليم، لكن يجب أن تعلم أن الله قال وقرن في بيوتكم. من اللي حد حاربك وقال المرأة ما تعلم الفقه؟ حد قال الفقه هذا من خصوصيات الرجل؟ تعلمك كما تعلمت عائشة. نعم.
من طردك من التعلم والتعليم، لكن يجب أن تعلمي أن الله قال، أن الله قال لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، فقمن بهذه الواجبات على أكمل الوجوه، ومنها الاستقرار في بيوتهن، وقد تأسى بهن الصالحات القانتات في هذه الأمور، وكنا يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، وما كنا يدرسنا الصحابة الفقه كما تذكرين، وإنما كانت كل واحدة منهن تبلغ ما حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، وما كنا يتخبطن فيما ينقلن كما تخبطن أنتن. ولنقل الحديث والعلم شروط أراكن من أبعد الناس عن توفرها، فقد رأينا منك العجائب والله من الإخلال بالنقل، ومن الاستنباط بالباطل، ومن كتمان الحق، ومن تجهيل الناس، ومن الاحتجاج بهذا الحديث الباطل، ومن الطعن فيما يضعفه في من يضعفه من العلماء، واتهامهم بالمقاصد السيئة، فلا يطعنون في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليورثوا أقوالهم. وما هي هذه الأقوال التي تخالف الشريعة ولا تمشي إلا بالطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد طعن في هذا الحديث ابن القيم، وقال الحافظ ابن حجر لا أعرف له إسنادا ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في نهاية ابن الأثير، ذكرهم في مادة الحاء والميم والراء، ولم يذكر من خرجه ورأيته في كتاب الفردوس لكن بغير لفظه، وذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضا، ولفظه خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء، وبيض له صاحب الفردوس فلم يخرج له إسنادا، وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير أنه سأل الحافظين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه. انظر المقاصد الحسنة، فحديث لا يعرف هؤلاء الأئمة الحفاظ ولا يعرفون له إسنادا تعرفينه أنت حتى تطعني في من طعنوا فيه فأخبرين بصحته، وإلا فترك التحدث باسم الإسلام أنت وأمثالك فضلا عن التصحيح والتضعيف ودقائق المسائل.
وبعدين لو افترضنا لو صح هذا الحديث يعني خذوا ثلث دينكم عن هذه الحماية، يعني إيه يعني؟ ما علاقة هذا يعني بالحقوق التي تطالبون بها؟ هو أحد اعترض أن المرأة عندها فقها ينتفع به، أن إنسان ينتفع بامرأته، ينتفع بابنته، ينتفع بأخته، ينتفع بكذا، ما المانع؟ هل هذه قضية خلافية؟ إلى آخر ما قال. نعم. وفي النهاية أحب أن أقول
وأن أختم إلى هؤلاء جميعا الذين يتخوفون بأن ذلك قد يعكس رغبة انفصالية من النساء أو تحقيق هيمنة من نوع آخر، لكن هذا لن ينشأ إلا عن فئة غير قادرة وعلى فهم وإدراك حقوق الشرع بالكامل لطرفين على حد سواء، والتي ما زالت هذه الفئة تأخذ باعتبارها أن المرأة ناقصة عقل ودين وأنها غير مؤهلة للاعتماد على ذاتها، فيهدرون بذلك أهليتها العقلية والقانونية والشرعية ويجعلونها لا تبلغ سن الرشد أبدا، فيفرضون الوصاية عليها وإن كان ذلك دون وجه حق. أقول نعم إن حقوق النساء قد كفلتها الشريعة ودلت عليها الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، ولكن على غير الوجه الذي يريد أهل هذا المنتدى، ولن يجدن في هذه النصوص الكثيرة شيئا مما يريدنه أو يحاولنه، مثل المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، ومثل الحقوق السياسية إلى آخره. ثم إن في كلام هذه المرأة نظرا قويا في كل ما قالته، فنص الآية ليس فيه أي دليل على أي من دعواها التي ذكرتها في تفسيرها للآية، فالنساء في عصر الرسالة كنا يتلقين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالإيمان الكامل والاستسلام الصادق والثقة المطلقة العقائد والأحكام والتشريعات العادلة الحكيمة، فما كان عندهن أي إحساس بالظلم أو الغضب، وما كانت التحسسات بالسلب والهضم إلا عند المنافقين والمنافقات، فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ولم يكن في عصر رسالة صراع سياسي ولا صراع طبقي بين الرجال والنساء حتى يحرصن على أن يكون لهن مكان في الشؤون العامة للجماعة المؤمنة، ولا حرصن أن يذكرهن النص القرآني حتى ينزل القرآن استجابة لمطالبتهن بهذا الحق الاجتماعي والسياسي، إذ لو فعلنا ذلك لكان ذلك استنكارا على الله وشغبا عليه تعالى الله عن ذلك، وحاشا المؤمنات في عصر النبوة أن يكون عندهن هذه الأحاسيس والوسواس والوساوس. أما ذكر النساء في القرآن فقد ذكرنا فيه في السور المكية بدون حرص من النساء والاستجابة لمطالبهن التي تدعاها الكاتبة، وإنما لمقاصد أخرى تتعلق بالإيمان والعبادة والنكاح والطلاق والميراث وعامة المخاطبات للرجال يدخل فيها النساء، سواء كانت وعدا أو وعيدا أو أمرا أو نهيا أو توجيهات إلى آخره. فلا داعي إذن لما نسب لأم سلمة رضي الله عنها. وهذا الواقع القرآني الذي نهينا عنه يشعر بضعف هذا الحديث، بل واقع وهذا النص وسياقه يدل على ضعفه. فالنص هو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. ففي هذا النص إلى قوله تعالى ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، ففي هذا النص الثناء على أولي الألباب بذكره لهم في كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى عظيم تفكرهم في خلق السماوات والأرض وتنظيم هذا الكون الهائل وتدبيره، ثم الوصول إلى النتيجة وهي أنه ما خلقه الله باطلا وعبثا، وإنما خلقه بالحق ولحكم عظيمة وهي مقتضى ربوبيته وألوهيته وأسماء الحسنى، ثم توسلهم إلى الله بهذا الإيمان الواعي وبرعتهم إليه أن يقيهم عذاب النار وأن يقيهم الخزي في تلك الدار. فاستجاب الرب الكريم لهؤلاء المؤمنين الصادقين المخبتين الذي ليس لهم مطالب سياسية ولا تطلعات إلى منازل اجتماعية، وزادهم ثناء عاطلا ووعدا صادقا بإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه دلالة واضحة.
نعم هذا الكلام واضح. طيب 72، هل أدلة العلماء انتقائية؟
قال هل وعلقت الدكتورة أميرة كشغاري بقولها أعتقد أن الاجتهادات المؤتمرة تعتمد على أدلة انتقائية.
يعني مؤتمر يا إخواني مؤتمر قاصد، يعني مؤتمر قاصد أن يغير هذه الأفكار. نعم وأولاء ينفقن الأموال من باب إغراء نساء المسلمات وأن تتغير أفكار المسلمات فتغير التعامل مع الأزواج، وهذا وهذه النعرة والنزعة وجدناها عند النساء اليوم، نزعت الحقوق ونزعت كذا وليس الرجل بأولى مني وأنا كذا وأنا متعلم وهو متعلم وليس بأفضل مني ولا يطردنا بالحقوق الشرعية الصحيحة التي كفلها الشارع له. نعم
قال تعتقد أن الاجتهادات معظمها تعتمد على أدلة انتقائية، بمعنى تنتقي ما نريده. فالمرأة لها حقوق فعليها أن تطالب بحقوقها، ولا تشعر أن المجتمع والأعراف كبلتها وضيقت الخناق عليها، خاصة أن بعض الخطابات الدينية وساقت الكلام السابق.
نعم
قال الشيخ في الرد أقول في هذا الكلام أولا تهيج للنساء وادعاون لأن للمرأة حقوقا وعليها أن تطالب بها إلى آخره، وفي الوقت نفسه لا تذكر أن على المرأة واجبات وأن للرجال حقوقا على النساء. ثانيا فيها اتهام للعلماء بأن معظم اجتهاداتهم تعتمد على أدلة انتقائية، ويفيدون الاتهام والانتقاء أن العلماء يكتمون الأدلة التي تنص على حقوق المرأة، ونحن نطالب هذه المرأة بإثبات هذه الاتهامات التي اكتشفتها وإبراز النصوص التي كتموها ومن أي تاريخ بدأ تلاعب العلماء بهذه الأدلة. نطلب منها أن تبين لنا هؤلاء المتهمين أو إبراز أهمهم على الأقل، وإلا تفعل ذلك ظهر للناس بطلان دعواها وجرأتها على اتهام العلماء ودل على أن شكواها من الأباطيل. ثالثا ماذا تريدين بقولك ولا تشعر أن المجتمع والأعراف كبلتها؟ تريدين الحجاب والقرار في البيوت والحفاظ على الأخلاق العالية وعلى رسائل الحشمة والحياء؟ فهذا ليس من الأخلاق ولا من الأعراف، وإنما شرعه الله الخالق الحكيم ورضي به المسلمون رجالا ونساء، لأن فيه شرفا للمرأة والمجتمع وطهارة من الرذائل والأرجاس. ولما تحررت المرأة في الغرب أو حررها الفجار أنتنت الدنيا بالرذائل والفضائح، وما أظن نساء هذا البلد المؤمنات يوافقنك على هذا التهور الذي يؤدي إلى هوية لا قرار لها. ورجال هذا البلد أشرف وأنبل من أن يضحوا بشرفهم وأخلاقهم النابعة من دينهم، لأنهم يعلمون أن المرأة فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة نظر على الرجال من النساء وهي ضعيفة، ولهذا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين واليتيم والمرأة. نسأل الله أن يوفق المسؤولين عن هذه البلاد للقيام بضرع الفتن وتنفيذ هذه الوصايا النبوية الحكيمة، وأن يوفق أولياء أمور النساء للقيام بهذه الواجبات وتنفيذ هذه الوصايا الحكيمة التي تهدف إلى الحفاظ على الدين والأخلاق والأنساب والشرف. قال هل المرأة في المملكة العربية السعودية مظلومة كما يصورها أنصار المرأة؟ قال لا ينبغي للمسلم العاقل هذا الإطلاق، فإن المرأة في السعودية أفضل وضعا من غيرها بكثير دينا ودنيا، وهي في وضع تحسد عليه. أما الظلم فقد يكون هناك نساء مظلومات وقد يكون هناك نساء مظالمات، وخاصة لأزواجهن، وصواحب المنتدى يشتكين من الأعراف والتقاليد الموجودة في السعودية وأن هي المنطلق في ظلمها. وأقول إن الأمر بالعكس، فإن تقاليد النساء وعرفهن قد أرهقت الرجال وقسمت ظهورهم، حيث حملتهم ما لا يطيقون من التكاليف غير المشروعة، فأغرقت كثيرا منهم في الديون والمشاكل. أولا فالمهور قد رغب الإسلام في تخفيفها جدا، وقد وصلت في هذه البلاد إلى حد لا يطاق، ومعظم أسبابه النساء. ثانيا وتكاليف الملكة ثم الزفاف
الملكة عن العقد كذلك أيضا العقد يعني كذلك السكن أيضا لابد أن يكون فيلا أو قصرا وكذا كذلك الأثاث كذلك الخادمة هذه كلها في الحقيقة أمور أرهقت كاهل الرجال ليس أن عادة الدوار السعودية أو من الحفاظ والتستر ثم هذا ليس بعادة أصلا والتستر والعفة وأن تكون المرأة في جانب والرجل في جانب والاختلاط هذا من العادات المرأة السعودية هذا من تعاليم الإسلام أصلا. نعم عن أبي هريرة مهور النساء وحياتهن
مهور النساء وحياتهن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار قال على كم تزوجتها قال على 4 أواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل رواه مسلم في النكاح والأوقية 40 درهما الثاني وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فما رغب فيها فقال رجل فزوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو ختما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه ورواه عدد من الأئمة منهم مالك والشافعي وأحمد من حديث سهل بن سعد الثالث وروى أحمد والترمذي بإسنادهم عن عمرو بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه قال الترمذي حديث حسن صحيح وضعفه بعض الأئمة الرابع عن ابن سيرين عن أبي عجفاء السلمي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغال صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكح شيئا من بناته ولا نساء على أكثر من 12 أوقية رواه الترمذي في النكاح وقال هذا حديث حسن صحيح وقال بعده والأوقية عند أهل العلم 40 درهما و12 أوقية و480 درهما ورواه أحمد في مسنده وصححه أحمد شاكر فهل نساء هذا العصر ومن هنا صواحب المنتدى يرضين بمثل هذه المهور تأسيا بالصحابيات الكريمات التي تعدل الواحدة منهن ملء الأرض من أمثالهن وهل يرضين أن يعيشن مثل معيشتهن ويسكن في مثل مساكنهن ويلبسن مثل لباسهن ويتخلقن بمثل آدابهن وأخلاقهن ويخدمن أزواجهن كخدمتهن إن المرأة في السعودية تعيش حياة لا يلحقها فيها النساء لا في الماضي ولا في الحاضر فالمرأة في الهند هي التي تدفع المهر وفي أوروبا وأمريكا لا تكلف المرأة زوجها عشر هذه التكاليف التي تكلفها هنا النساء وأزواجهن بل يقاسمن أزواجهن في تكاليف الحياة وأقول لا وجه لتجمع النساء في المنتديات المطالبة بحقوق النساء ولا داعي لمطالبة بعض الأحزاب بهذه الحقوق فالظلم متبادل بين الرجال والنساء فمن له حق على الآخر إما أن يصبر وإما أن يرفع قضيته إلى المحاكم الشرعية شأن المظالم في هذا الباب شأن المظالم الأخرى الواقعة من الرجال على الرجال ومن النساء على النساء ولا يجوز للمسلمين أن يركضوا وراء أعداء الإسلام فإن هذه التجمعات والمطالبات إنما هي من أساليبهم وراعيهم السيئة المظلمة التي لا يوجد لها حلول في أديانهم المحرفة هي التي دفعتهم إلى هذه التكتلات والمطالبات أما ديننا والحمد لله ففيه من النصوص والأحكام ما يحمي كلا من الرجل والمرأة من الظلم فأي ميدان من ميادين الحياة وفيه الحلول الحاسمة لكل المشكلات والمحاكم في هذه البلاد ولله الحمد تعطي المرأة حقها قبل الرجل والمجتمع يحترمها ويغار عليها ويذب عنها فحال المرأة هنا غير حالها في الدنيا جميعها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم هذه رسالة طيبة الحقيقة في موضوع مهم جدا وهي الرد على هذه المؤتمرات وتأثرنا بالغرب وتعاليم الغرب ومحاولة الغرب لإفساد هذا المجتمع المسلم بوضع ما يخل النظام فيه ويؤدي إلى الإخلال السيما بين الرجل والمرأة فكان رد الشيخ ربيع هنا ردا نافعا محكما والحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد فرغ من هذه الرسالة وبقي لنا رسالتان في هذه الدورة إن يسر الله سبحانه وتعالى وكان الغد هو شهر رمضان فإن شاء الله سنتناول الرسالتين وإن كان هذا هو ختام الشهر فتلك الدقائق هي خاتمته فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل كل ما من الله به علينا في هذا المعتكف وله الحمد وحده وله الفضل وحده وله المنة سبحانه وتعالى وحده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله
وأن يجعله عملا خالصا، ولا يجعل فيه حظا لنفس، ولا يجعل الله عز وجل فيه شيئا لغيره سبحانه، بل يتقبله الله سبحانه وتعالى منا خالصا صادقا موفور الأجر، كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله ألا نعود إلى بيوتنا إلا وقد غفر الله عز وجل ذنوبنا وستر عيوبنا وتجاوز عن زلاتنا وسيئاتنا. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك يا رب العالمين أن تتقبل منا أعمالنا، وأن تجعلها صالحة خالصة لوجهك الكريم، وأن ترفع بها درجاتنا، وأن تنقلنا بها من طاعة إلى طاعة، وأن لا تحرمنا فضلك وجودك وكرمك علما وعملا ودعوة إليك يا رب العالمين. اللهم أكملنا في العلم والعمل والدعوة، اللهم أكملنا في العلم والعمل والدعوة إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الداعين الربانيين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا والإخواننا الإمامة في الدين، اللهم ارزقنا الصبر واليقين اللتين بهما تنال الإمامة في الدين. اللهم اجعلنا أئمة هدى ومصابيح دجى. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا في علمنا وعملنا والدعوة، في أولادنا، في حياتنا، في كل أمر من أمورنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك بجودك وكرمك أن تضع في نحور أعداء هذه الدعوة من الكفار وأهل البدع والأهواء، اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إن تقوت هذه الاجتماعات من الخارج والداخل، اللهم إن تقوى بعضهم ببعض قوة وعددا ومجاملة وتلبيسا وتدليسا، اللهم إن تقوى بعضهم ببعض فإننا تقوى بك يا رب العالمين. اللهم إنهم جهلوا وعلمنا أنك الواحد الأحد الذي بيده مقاليد كل شيء ولا يخفى عليه شيء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تكون حسبنا، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم افضح كل داعية سوء وكل داعية ضلال، اللهم أسقط قناعه، اللهم أزل لسامه، اللهم افضحه يا رب العالمين. اللهم وفق شباب المسلمين، واهد شباب المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم لمعرفة الحق، اللهم دلهم على السنة وأهلها يا رب العالمين. اللهم دلهم على ذلك يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم وفقهن للحجاب والعفة يا رب العالمين، والبعد عن الرذائل يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح أولادنا وأصلح ذرارينا. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا فيهم، اللهم لا تخزنا فيهم. اللهم ربهم لنا، اللهم ربهم لنا، اللهم ربهم لنا. اللهم لا تكلنا في تربيتهم إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك، اللهم نسألك في هذا الوقت المبارك، اللهم نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن بلدنا هذه خاصة وبلاد المسلمين الغلا والمحن والفتن يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم احفظ علينا مصرنا. اللهم وفق حاكمنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومته لما تحب وترضى، اللهم وفق حاكمنا للرحمة بالرعية يا رب العالمين. اللهم وفقه لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه. اللهم جنبه البطانة الباطلة الفاسدة التي تدله على الشر وتؤززه عليه يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة. اللهم عليك بالتكفيريين، وعليك بالتفجيريين، وعليك بأعداء الدين. اللهم مكن منهم حكومتنا يا رب العالمين، اللهم مكن منهم حكومات العالم الإسلامي. اللهم لا ترفع للخوارج راية. اللهم عليك بالدواعش، وعليك بتنظيم القاعدة، وعليك بهؤلاء الإجساديين. اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين.
اللهم عليك بهم، اللهم أنقذ المسلمين من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إن لم يسبق في علمك هداية هؤلاء، اللهم مكن منهم، اللهم مكن منهم، اللهم احكم القبضة عليهم، اللهم لا تجعل لهم طريقا يخرجون منه ولا سبيلا يسلكونه يا رب العالمين. اللهم أوقع العداوة بينهم، اللهم أوقع الفرقة والخلاف بينهم يا رب العالمين. اللهم ارحم نساء المسلمين، وارحم شباب المسلمين، وارحم شيوخ المسلمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم من مات على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع عليهم في قبورهم، اللهم انير قبورهم يا رب العالمين، اللهم نعمهم في قبورهم نعيما عظيما يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم حبب السنة إلينا، اللهم اجعلنا من دعاتها الرافعين لواءها والذابين عنها. اللهم ارزقنا علما يا رب العالمين نستطيع أن ندعو به إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ترضى به عنا. اللهم اجعلنا كما تحب لا كما نهوى يا رب العالمين، اللهم اجعلنا كما تحب لا كما نهوى يا رب العالمين، اللهم اجعلنا على مرادك يا أرحم الراحمين. اللهم امنن علينا بالخيرات، اللهم انقلنا إلى طاعات وطاعات، وارزقنا ما به نحصل الحسنات والحسنات يا رب العالمين. اللهم وفقنا العمل الصالح بعد رمضان، اللهم وفقنا العمل الصالح بعد رمضان، وثبتنا عليه حتى نلقاك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا ومتعنا يا رب العالمين بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الفردوس الأعلى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين رفقة نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجنة، اللهم ارزقنا رفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحبك ونحب نبيك ونحب كل عمل يقربنا لحبه، فألزمنا طاعتك إلى أن نلقاك يا رب العالمين، فألزمنا طاعتنا يا رب طاعتك إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في حياتنا قدوة وأئمة، وعند مماتنا قدوة وأئمة، وبعد مماتنا قدوة وأئمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا المتقين إماما، اللهم اجعلنا المتقين إماما، اللهم اجعل حياتنا إمامة وقدوة يا رب العالمين، واجعلنا عند موتنا أئمة يقتدى بنا، واجعلنا بعد موتنا أئمة يقتدى بنا يا رب العالمين. اللهم لا تحل بيننا وبين فضل تعطيه عبدا من عبادك بسوء ما عندنا بذنوبنا ومعاصينا. اللهم إننا نعترف لك بذنوبنا ومعاصينا يا رب العالمين. اللهم إننا لا نبرئ أنفسنا من ذنوب ومعاصي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.